الآن غدا طارق حمدان.
تقر معظم الدساتير العربية بحق المواطنين في الرعاية الصحية، وتلزم الدولة بتأمين خدمات صحية عادلة ومتكافئة، ومع ذلك تكشف المؤشرات عن فجوة واسعة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي، حيث يعاني الملايين من نقص الخدمات وضعف البنية التحتية وتفاوت فرص العلاج بين الفئات والمناطق المختلفة. في هذه الحلقة نحاول نقاش الموضوع مع العديد من ضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ شرف أبو شرف نقيب أطباء لبنان. نرحب بك أستاذ شرف.
أهلا بكم.
أهلا بك أستاذ شرف أبو شرف. قبل أن أسألك عن لبنان وربما الأوضاع الصحية في العديد من البلدان العربية تتشابه بشكل أو بآخر، على الرغم من أن دساتير معظم الدول العربية تقر بحق الرعاية الصحية، إلا أن الواقع يشير إلى فجوة كبيرة بين النصوص والتطبيق. برأيك لماذا لا يتحقق هذا الحق فعليا؟
أنا أولاً بدي أقول إنه بلبنان الرعاية الصحية أساساً كانت جيدة جداً، إن كان بالمستوصفات الحكومية أو الخاصة. الحرب يلي انوجدت بالجنوب والوضع المالي المتردي يلي عشناه بالآونة الأخيرة خلى إنه هالوضع هذا يكون أقل جودة مما كان عليه قبل، ولكن رغم كل ذلك في أكد إنه الوضع الصحي مقبول رغم كل الأزمات اللي قطعنا فيها، والضمان الصحي يلي كان متعسر لفترة من الفترات أعاد عمله بشكل مقبول. برجع بقول رغم كل الظروف اللي عم نعاني منها إن كان أمنيا وإن كان اقتصاديا. صار عندنا مشكل بعض الخدمات باللقاحات، خاصة بالنسبة للنزوح السوري القوي الكثيف يلي عانى منه لبنان ولم يزل يعاني منه، وهالأمور هايدي قدر الإمكان عم تتعالج، ولكن لا شك إذا ما صار في تعاون أممي بقدر أقول مع السلطات اللبنانية الصحية قادمين على مشكل أكبر، إنما بالوضع الحالي وضع مقبول بلبنان.
نعم، يعني هناك الكثير من التقرير التي تشير إلى صعوبة الأوضاع الصحية في لبنان، سواء البنية التحتية للمستشفيات، قدرتها على استيعاب الحالات، وأيضا توفر الأدوية. كيف أثرت الأزمة الاقتصادية وبعدها الحرب، كيف أثرت على النظام الصحي في لبنان، وهل هناك جهود لإنقاذ ربما القطاع الصحي في البلاد أم لا أستاذ شرف؟
أولا فيما يتعلق بالأدوية قطعنا بمرحلة كان في صعوبة أنه نحصل على أدوية أمراض مزمنة وأدوية أمراض سرطانية، إنما الوضع هلأ تحسن بشكل أفضل بكثير مما كان عليه قبل.
نعم.
إن كان من حيث الضمان الصحي أو الدولة وزارة الصحة عم بتأمن الحد الأدنى من هالأدوية هيدي، إذن الوضع مقبول. بالنسبة للمستشفيات كمان أعاد تنظيم حالة من بعد ما كان قسم لا يستهان به، تقريبا تل الأطباء والممرضات كانوا غادروا البلاد إلى البلدان القريبة أو البلدان الخليجية العربية أو إلى البلدان الأوروبية والأمريكية بسبب الأوضاع الاقتصادية اللي مر فيها لبنان، إنما بالوقت الحاضر رجع الوضع صار مستقر في يقول، وكتار عملوا على إنقاذ هالوضع هيدا إن كان بالإطاعة الخاص أو بالتعاون بين الإطاعة الخاص والإطاعة العام. النظام الصحي اللي كان موجود برجع بأكد قطع بفترة من الفترات بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية بوضع صعب، ولكن عم يرجع ياخذ وضعه المستقر والمقبول بطبيعة الحال. نحن
يعني أستاذ شرف لو سمحت لي، عندما تقول مقبول ماذا يعني ذلك؟ يعني أن يعني القطاع الصحي هو لا يزال غير قادر على تقديم خدمات يعني جيدة للمواطنين، هل هذا صحيح؟
عم يقدر يقدم الخدمات الجيدة، لأنه كثير من الأطباء يلي كانوا غادروا الاختصاصيين إما رجعوا إما عم بيروحوا ويرجعوا، يعني عم يتنقلوا بين لبنان وبين الخارج، وعم يقدر يقدم الخدمات.
طيب.
خاصة إذا التمويل عم يتأمن، يعني الحد الأدنى من التمويل عم يتأمن، وبرجع بقول الضمان الصحي في لبنان رجع عدل الفواتير تبعوله أو التكاليف تبعوله بطريقة أنه تقدر تغطي جزء لا يستهان به من
أستاذ شرف
القضايا الصحية المطلوبة.
اسمح لي، تصلنا رسالة من ريهام تكتب إلينا من بيروت، تقول ريهام الخدمات الصحية في لبنان ضعيفة جدا، حتى قبل الأزمة الاقتصادية هناك المستشفيات الخاصة التي يذهب إليها الأغنياء، والمستشفيات العامة هي غير قادرة على تقديم الخدمات الصحية العادلة واللائقة للناس. وسؤال آلي لنقيب الأطباء، ما هي أو هل هناك إجراءات ستتخذها الحكومة الجديدة بهذا الصدد؟
الإجراءات اتخذت بالحكومة السابقة مع وزير الصحة اللي كان موجود ويلي هو كان مدير مستشفى الحريري الحكومي، ويلي كان عم بيأدي هالمستشفى بالذات مع بعض المستشفيات الحكومية اللي موجودة بالمناطق خدمات جيدة أنا بعتبرها. لا شك برجع بقول وضعنا خاصة بسبب الوضع الاقتصادي المالي دون المطلوب، ولكن الحد الأدنى عم يتأمن بشكل مقبول. وقت اللي بقول مقبول يعني عم تقدر المستشفيات الحكومية بالتعاون مع المستشفيات الخاصة تأمن الحد الأدنى لصحة المواطن.
طيب.
بطبيعة الحال المطلوب أكثر من هيك بكثير، خاصة إذا الوضع المالي بيتحسن، ولكن رغم الظروف برجع بقول الأمنية والمادية الاقتصادية الحد الأدنى عم يتأمن بلبنان.
طيب. أستاذ الشرف أخيرا لو سمحت لي، ما هي أبرز التحديات التي تواجهكم في القطاع الصحي؟
أبرز التحديات، نحن بحاجة إلى ماديات، يعني بدك مال حتى تقدر تأمن كل الأدوية اللي مطلوبة، وتقدر تأمن الخدمات الصحية اللازمة الضرورية على المدى البعيد. لحد هلأ عم نقدر نغطي قسم لا يستهان به من الخدمات هيدي، ولكن ما بتقدر تضل الأمور ماشي هيك إذا ما تأمنت الماديات. في إشي كثير عم تنعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مع المنظمات الصحية الدولية، ولكن هذا لا يكفي. بتأمل أنه الوضع المالي الاقتصادي السياسي الأمني بالبلد على السريع يتحسن، ستقدر الأمور الصحية تماشيها وترجع كما كانت عليه قبلا.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ الشرف أبو شرف نقيب أطباء لبنان. ينضم إلينا الأستاذ سيف البدر مدير إعلام وزارة الصحة العراقية، نرحب بك أستاذ سيف.
أهلا وسهلا ومرحبا، تحية لكم وللمستمعين الكرام، وأشكر الدعوة الكريمة للمشاركة في البرنامج.
أهلا بك أستاذ سيف البدر. يعني العراق في العقدين الأخيرين شهد تحولات كبيرة، كان هناك بعض التحسن في البنية التحتية، لكن هناك الكثير من التحديات، هناك الكثير من التقارير التي تشير إلى صعوبة الرعاية الصحية في العراق، وتشير أيضا إلى الفجوة بين المناطق المختلفة. كيف تقيم لنا الوضع الصحي في العراق حاليا؟
شكرا جزيلا لكم مرة أخرى. لا يخفى على الجميع الصعوبات التي تواجه النظم الصحية في العالم بشكل عام وفي دول المنطقة. وأنا استمعت جزء من كلام الضيف الكريم من لبنان العزيزة. نعم النظم الصحية تواجه مشاكل وصعوبات، لكن في نفس الوقت ورغم هذه التحديات هناك إنجازات، وهذه الإنجازات موثقة بشكل رسمي ومن جهات غير حكومية، جهات إعلامية أو جهات دولية كمنظمة الصحة العالمية اللي دائما هي حاضرة وتؤشر قصص النجاح أو حتى الإخفاقات أو الثغرات الموجودة. أنا أرجو من جنابك العودة إلى بعض المنجزات الموثقة في موضوع الجانب الصحي خصوصا بالسنتين الأخيرتين، يعني بظل عمل الحكومة الحالية احنا الكثير من الافتتاحات لمستشفيات هامة وعملاقة تلكأت بعضها لأكثر من 10 سنوات تم افتتاحها خلال السنتين الأخيرتين، بدءا من مستشفى السياب العملاق تعت أكثر من 500 سرير قابلة للزيادة في محافظة البصرة العزيزة وأيضا في محافظة ميسان مستشفى مماثل لمستشفى البصرة، وأيضا مركز أمراض الدم المتطور جدا وزراعة نقي العظم الذي افتتح ومستشفى تخصصي في مدينة الطب. سابقا كنا نضطر لإرسال المرضى اللي يحتاجون هذا الإجراء زراعة نقي العظم أو نخاع العظم إلى خارج العراق، وطبعا الموضوع مكلف جدا وبالعملة الصعبة. أيضا لأول مرة في العراق افتتحنا مستشفى متخصص بالعناية المركزة، المركز الكوري طبعا بالشراكة مع منظمة كويكا الكورية الجنوبية، تم افتتاح مركز متخصص فقط بالعناية المركزة ومستشفى تخصصي أيضا في العاصمة بغداد، وعشرات بالمئات المؤسسات الصحية ما بين مراكز رعاية صحية أولية ما بين مراكز تخصصية مختلفة الاتجاهات وأيضا مستشفيات عامة. لكن في نفس الوقت هل هذا العدد يكفي؟ الحقيقة ما زلنا نحتاج إلى افتتاحات مهمة. قريبا جدا إن شاء الله سيتم افتتاح مركز تخصصي لعلاج الأورام في مدينة الصدر خلال شهرين إن شاء الله. هذا سيكون طفرة نوعية، سابقا يعني كان ضغط يصير على عدد من المؤسسات في بغداد. طبعا هذا في جانب الافتتاحات. موضوع توفير الأدوية أنا أدعي وأتمنى من جنابك تتأكد من المعلومة أن نسب توفير الأدوية الأساسية خطين تحت قائمة الأدوية الأساسية، يعني الأدوية الأساسية المنقذة للحياة. إحنا أحيانا من خلال الرصد الإعلامي بعض الأخوة المواطنين إحنا نتفهم وجهات النظر أو الأخوة الإعلاميين يقول أنه العلاج الفلاني ما وفرته المستشفى الفلاني. وزارة الصحة وأي وزارة صحة في العالم حتى في أمريكا أو فرنسا ما معنية بتوفير كل الأدوية المتاحة للاستخدام، هذه قائمة تختلف. إحنا مسؤولين في وزارة الصحة تقديم الحد الأساسي من الخدمات الصحية المنقذة للحياة.
أستاذ سيف البدر،
أستاذ
سيف البدر، لو سمحت لي تصلنا الكثير من الرسائل وخصوصا من العراق. حسام يكتب إلينا من بغداد، حسام يقول الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات العامة التابعة للحكومة هي خدمات ضعيفة، هذا فتح مجالا واسعا للمستشفيات الخاصة التي تبالغ في الأسعار، الفقراء لا يحصلون على خدمات صحية جيدة. هذا تعليق من حسام من بغداد. اسمح لي أن أقرأ لك تعليقا آخرا من أبو ليث من كركوك. أبو ليث يقول نحن في العراق مهنة الطب أصبحت تجارة للأسف، هناك تصاعد في الكشفيات والعلاجات الطبية ولا يوجد رادع. في قبل العام 2003 كان هناك رقابة على الكشفيات، الآن لا يوجد أي رقابة. هل لديك تعليق على رسائل المستمعين أستاذ سيف؟ وتأتينا هذه الرسائل من بغداد.
أولا احنا كل رأي هو محل اعتزاز تقدير، وبعضها يؤشر فعلا وجود خلل أو ثغرة في مكان ما، وعلى الفور يكون أسرع وقت الحقيقة يكون هناك إجراء، وهذا أمر مشكور. لكن مع كل احترامي للأخ، موضوع الفوارق بين الأغنياء والفقراء، وزارة الصحة ملزمة دستوريا بتقديم الخدمات الصحية الأساسية، وهي كانت وما تزال وستبقى مدعومة بالمجان، من ضمنها مثلا خدمات الرعاية الصحية الأولية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، أو خدمات اللقاحات مثلا، أو خدمات الفوارق من حالات الحوادث وغيرها، مثلا الديلزة أو الفشل الكلوي هذه أيضا مشكلة، أو رعاية مرضى الأورام بالمجان تماما، وأنت تعلم سيدي أنها مكلفة جدا. إحنا أحيانا مريض مصاب بالسرطان الواحد يكلف خزينة الدولة بحدود 200,000 دولار بالمعدل سنويا. تخيل احنا العدد اكثر من 30,000 مريض مؤكدة إصابته بالسرطان مثلا.
نعم مرضى يعني نعم أستاذ سيف البدر، ولكن إذن هذه إذن ولكن إذن هذه إذن مسؤولية الحكومة
الأساسية مضمونة بالمجان، الأساسية مضمونة بالمجان. يبقى القطاع الخاص سيد الكريم في أي دولة بالعالم من ضمنها فرنسا مثلا، هناك قطاع خاص أهلي حكومي. طبعا الفوارق الأساسية بالنسبة للعراق هو في جانب الفندقة، أما كرعاية صحية كيد عاملة كجراح مثلا أو ممرضة أو غيرها هي نفس الخدمة، لم تكن أفضل في القطاع العام المجاني. يبقى بعض المرضى حسب قناعته مثلا يريد خصوصية، مثلا تكون غرفة خاصة أو جوانب فندقية تفاصيل تعرفها جنابك. هذا الحق متاح للمواطن. بعض المرضى يختار أنه يسافر خارج العراق يتعالج في دول الخليج، أكو ناس متمكنين ونظام صحي جيد لكن يختار أنه يسافر إلى أوروبا للعلاج. نحن لا نستطيع إلزام قانونا أو أخلاقا بأنه يتعالج في مؤسسة معينة، لكن واجبنا ومفروض علينا دستوريا أن نقدم الحد الأساسي من الخدمات الصحية، وهذا متوفر في المؤسسات.
ما هي أولويات وزارة الصحة في العراق لضمان الوصول العادل إلى الرعاية الصحية؟ يعني كان لدينا مستمعين واحد أشار إلى ربما ضعف الخدمات الصحية في القطاع العام، الآخر أشار أيضا إلى ارتفاع كشوفات الأطباء. أستاذ سيف،
موضوع الكشوفات أو احنا نسميها الكشفيات في العيادات الخاصة هذا ينظم من قبل نقابة الأطباء، الأخوة الأعزاء في نقابة الأطباء، وأنا ذكرت لجنابك هو يبقى خيار للمواطن. يعني إحنا واجبنا أنه الخدمات الأساسية في الاستشاريات العامة المفتوحة صباحا وبعضها مساء بأجور رمزية، لكن صباحا بالمجان تماما في كافة التخصصات، في كافة التخصصات واجبنا. والآن وأنا أدعو جنابك تشرفنا في بغداد أو في العراق تزورنا، واختار أنت أي مؤسسة حكومية في بغداد أو المحافظات وزورها صباحا، راح تشوف حضرتك أنه استشاريات متخصصة وعالية التخصص ومن قبل أطباء أكفاء وأساتذة واستشاريين، هذه بالمجان تماما. يبقى المواطن الكريم اللي يختار مساء أن يراجع عيادة خاصة لطبيب في عيادته الخاصة هاي مقابل أجور، وهذا يعني حق الطبيب. تبقى ارتفاعها نعم أنا مع جنابك، هذه مشكلة بعض العيادات أو بعض التخصصات الأجور الكشفية أو المعاينة اللي هي بالمناسبة أنا شخصيا قارنتها في بلد مثل لبنان، يعني لا يقارن. يعني في لبنان رغم الظروف القاسية اللي تمر بها أغلى بكثير. أنا لست هنا في صدد الدفاع عن العيادات الخاصة،
نعم، ولكن لا يتجاوب
هذا الموضوع مؤشر وقيد المعالجة بالشراكة مع الأخوة في نقابة الأطباء.
نعم. طيب ينضم إلينا عمر عبيد، طبيب وناشط في مجال الصحة من سوريا. نرحب بك دكتور عمر.
أهلا بك.
يعني بعد أكثر من عقد من الحرب الطاحنة في سوريا أستاذ عمر عبيد، يعني النظام الصحي السوري يعاني من أضرار هائلة، هل ممكن تقريبنا أكثر إلى صورة الأوضاع الصحية في سوريا، وإن كان هناك تقدم أيضا بمجيء الحكومة الانتقالية الجديدة؟
بصراحة يا أستاذ لم يحصل أي تقدم في المجال الصحي نهائيا، بالعكس الأمور في تراجع مستمر. الخدمات الصحية التي كانت تقدم فعلا بالمجان سابقا لا زالت، ولكن نعاني من نقص في الكادر البشري. نحن بلد مثل سوريا كان عندنا اكتفاء ذاتي من ناحية الأطباء بكافة الاختصاصات، وكان مستوى الرعاية الصحية جيد جدا فينا نقول بسبب يعني كفاءة أولاد البلد وقابليتهم للتعلم والأداء الصحي الجيد. هلا مع قدوم الحكومة الجديدة ومع ضعف الإمكانيات الموجودة ومع حرص النظام الدائر على سرقة كل ما يمكن من الدولة السورية، ظلت القطاعات هذه تعمل تقريبا بجهود ذاتية. الكثير من المواد التي نحتاجها في المشافي وفي المراكز الصحية نعتمد فيها على المجتمع الأهلي. لا يوجد دعم تقريبا من الحكومة المركزية، وإن كان هناك دعم فهو يأتي بالحد الأدنى. والخدمات الصحية مكلفة جدا بصراحة، خصوصا المشافي مكلفة جدا على الدولة، يعني لا يستطيع المجتمع الأهلي أن يتحملها. رواتب الأطباء لم تتحسن، إذا قارناها بالمحيط فهي رواتب مزرية. المواد الأساسية مضطر المواطن أن يشتريها من خارج المشافي على حسابه الشخصي، والكثير من القطع أو المواد التي يحتاجها في العمليات العظمية أو العصبية أو القلبية كلها على حساب المواطن. فالوضع الصحي بصراحة يتردى من سيء إلى سيء.
للأسف يعني عمر عبيد، قطاع صحي يواجه أوضاعا كارثية، تحدثت عن نقص في الكوادر، نقص في الأطباء، عن ربما انهيار للبنية التحتية، نقص في الأدوية إلى آخره. ما ردت فعل الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا تجاه كل ذلك؟ هل أخذت القطاع الصحي بعين الاعتبار؟ هل تم الإعلان عن خطط واستراتيجيات؟ وإن كان تم الإعلان فعلا عن ذلك، هل بدأت الحكومة أو هل هناك إشارات ربما ببدء الحكومة بمعالجة هذا الوضع أم لا؟
الحكومة تشكلت من أسبوع تقريبا، لم يبدر منها شيء حتى الآن بما يخص القطاع الصحي مع الوزير الجديد الممتاز. طبعا يعني نحن لا نقلل من شأن الكوادر التي وضعت، معظمها تكنوقراط ممتازين. وحاولت الحكومة أن تستبدل بعض الأشخاص في مفاصل مديريات الصحة ومدراء المشافي الذين كانوا متواطئين مع النظام البائد وفي عليهم أرقام فساد، ولكن لا يكفي تبديل الأشخاص يا سيدي. هناك منظومة فساد كاملة تعمل وبأقصى طاقتها ولا زالت تعمل للأسف. موضوع تفعيل الرقابي، موضوع رفع الرواتب والأجور، موضوع تأمين المواد الأساسية، تأمين الخدمة الصحية الأساسية حد الأدنى للمواطن الذي بالأساس هو فقير جدا ويعاني من الجوع. وصلنا إلى حد تقريبا أن جزء كبير من الناس مع فقدان الأمل العمل، فقدان الموارد الدخل، صارت الناس على حافة الجوع تقريبا.
نعم.
الخدمة الصحية كارثة إذا أهملت. ننتظر الآن من الحكومة المشكلة حديثا إذا كانت تمتلك من الموارد تجهيز جزء منها، ولا بد أن يكون جزءا مهما من القطاع الصحي، وغير ذلك فالبلد ماشي إلى كارثة بصراحة.
اسمح لي أن أقرأ لك هذه الرسالة، تصلنا من سهى من ألمانيا. أستاذ عمر عبيد، سهى تكتب إلينا من ألمانيا، تقول جزء من عائلتي يسكنون في دمشق والجزء الآخر في اللاذقية، وهناك شكوى موحدة من عدم وجود أطباء، هناك نقص كبير في الأطباء الذين تركوا البلاد خلال الحرب. ما تعليقك على ذلك أستاذ عمر عبيد؟ هل صحيح أن هناك نقص كبير في الأطباء في سوريا؟
طبعا هناك نقص هائل في عدد الأطباء وفي بعض الاختصاصات مفقودة تماما، رغم أن السوريين خارج سوريا بارعون فيها جدا ولهم أسهم كبيرة في الخليج وفي أمريكا وفي غيره، ولكن كان في فترة النظام البائد كان هناك يعني أجور مزري، فالطبيب يتوجه إلى الخارج. يعني أنا لا أتخيل أن يكون أجر الطبيب $15 بالشهر، كيف سيعمل هذا الطبيب؟ يعني بعد سقوط النظام تفائلنا خيرا بأن ربما تتحسن الأمور، سنقدر على استعادة أو استرجاع جزء من هذا الكادر الذي فقدناه في السنين الماضية، ولكن فقدان الأمن والقلق الذي يحيط بالناس نتيجة بعض التصرفات التي تفقد المواطن ثقته بهذه الحكومة للأسف. لا تجعل الأطباء الذين استقروا في الخارج متشجعين على العودة إلى منطقة خطرة حتى عليهم يعني شخصيا، وليس فقط على عملهم. يعني
أستاذ عمر عبيد، نتمنى أن تبقى معنا، ينضم إلينا الأستاذ زياد الزعبي نقيب أطباء الأردن. نرحب بك دكتور زياد.
اهلا وسهلا بك وبالاخوه المستمعين. شكرا.
اهلا بك دكتور زياد. اذا اردنا التحدث عن الاردن، هناك حاله من الاستقرار تعيش فيها البلاد، ولكن يعني لا يزال الوضع الصحي في الاردن هو بحاجه الى ربما دعم اكبر. هل ممكن ان تقربنا الى الوضع الصحي في البلاد؟
نعم، شكرا جزيلا. أولا تعلم بالأردن النظام الصحي يختلف تقريبا عن معظم الدول العربية. هنا لدينا 4 قطاعات طبية تقدم خدمات للمواطنين. الأول هو القطاع يعني بوزارة الصحة، وهذه وزارة الصحة تغطي تقريبا 45% إلى 50% من الموظفين العاملين في الدولة وعائلاتهم. القطاع الثاني هو القطاع العسكري، والذي يغطي تقريبا ما بين 25% تقريبا للعاملين في القوات المسلحة والمتقاعدين وعائلاتهم أيضا. وكل من هذه الجهتين لهما مستشفياتهم ومراكز الرعاية الصحية الأولية الخاصة بهم. نأتي إلى كثير من الشركات تؤمن على موظفيها لدى شركات تأمين خاصة، وهذه تصل تقريبا إلى 15%. يتبقى لدينا ما بين 10 إلى 15% من المواطنين غير مغطيين صحيا بالكامل. وهؤلاء هناك الآن نداء أو أطلق يعني من قرار من الدولة ووقع عليه جلالة الملك بأنه بحلول عام 2030 يجب أن يكون هناك تغطية صحية شاملة. وأيضا أنت حضرتك استعملت في محاورتك مع الزملاء عادلة، يعني التغطية الصحية الشاملة والعادلة هي أن يكون كل مواطن له الحق في الوصول إلى الرعاية الصحية. كيف ذلك مع وجود هذه يعني الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها الأردن بشكل عام؟ هلا القطاع الثالث اللي هو مهم جدا، وهو قطاع مستشفيات الجامعية، وهي تعتبر مستشفيات تحويلية، واحد في عمان واحد في إربد في الشمال، وهذه تقدم خدمات متميزة ما يسمى عندنا بالرعاية الصحية الثانوية أو الثالثية. هناك مراكز متخصصة أيضا تقدم رعاية صحية ثالثية زي مركز الحسين للسرطان، مركز السكري، مركز علاج بالخلايا الجذعية وإلى آخره، ولكن يتم تحويل الحالات من القطاعين. القطاع الأخير المهم جدا وهو القطاع الخاص، ولكن لا يحق لمرضى القطاع العام بالعمل في القطاع الخاص، ولا يحق أيضا لمرضى القطاع الخاص بالعمل في القطاع العام. ومن هنا فأن أطباء القطاع العام سواء العسكري أو الجامعي أو الصحي سواء الصحة متفرغين تماما للعمل في مستشفياتهم ويقدمون الخدمات لهم. بالتأكيد هناك ازدحام على هذه المستشفيات في القطاع العام، وسبب في ذلك أنه يعني الكوادر الصحية أقل نظرا للميزانيات المحدودة التي تتمتع بها هذه القطاع.
طيب نستطيع أن نقول نعم. أستاذ زياد اسمح لي، فراس يكتب إلينا من عمان من الأردن يقول الخدمات الصحية في مستشفيات القطاع العام ضعيفة جدا، هناك الكثير من الناس يفضلون الذهاب إلى القطاع الخاص ولو ذلك على من الاستدانة وعلى حساب جيوبهم ومستقبلهم. هو يعني هو يشير إلى مشكلة كبيرة هنا.
نعم أوكي. أنا يعني أنا سأقول لك الحقيقة، أنا أعمل في القطاع الخاص، يعني يأتيني كثير من المرضى للاستشارة، ولكن عندما يحتاج إلى عملية والعمليات في القطاع الخاص مكلفة طبعا يذهب إلى القطاع العام. لنقل أن القطاع العسكري متميز جدا، لنقل أن القطاع الجامعي متميز جدا وبه كفاءات عالية وغير مسموح لهم أن يعملوا في القطاع الخاص، لكن يبقى قطاع وزارة الصحة التي تحمل العبء الأكبر، مستشفياتها محدودة، وأيضا يعني الكفاءات يعني زي ما في شكوى دائمة بأنه الرواتب قليلة والإمكانيات قليلة. لكن إذا كانت تقصد أن من يتمتع بالقطاع العسكري فهو يلقى رعاية ممتازة. الفارق ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، يعني أنت في بريطانيا مثلا إذا احتجت إلى عملية مبرمجة ليس عملية طارئة، مثلا تغيير مفصل ركبة أو عملية أخرى، فأنك قد تنتظر سنتين أو ثلاث سنوات. في القطاع العام عندنا ممكن أن تنتظر شهرين أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، وبالتالي يصبح شكوى إذا كان متعجل الرجل. إضافة أنه زي ما ذكر أخونا الدكتور من العراق، الخدمات الفندقية طبعا تختلف ما بين القطاع الخاص وما بين القطاع العام، وبالتالي كل من هو مقتدر هناك.
ولكن يعني لو سمحت لي أستاذ زياد الزعبي، من يعاني من مرض، من يعاني من ألم، ربما آخر همه أن يعني أن يحصل على خدمة فندقية، المواطن هو يريد.
لا، أنا أتكلم عن عندما تحتاج إلى عملية مبرمجة، يعني ليس عملية طارئة، لكن أنت تستطيع أن تذهب. هناك نقطة هامة جدا في الأردن كمان، وهي غير متوفرة يمكن في دول عربية أخرى، بل نفترض أن شخص غير مؤمن إطلاقا وذهب إلى عيادة خاصة وقيل له أنه أنت بحاجة إلى إجراء فحوصات زي رنين مغناطيسي أو شيء من هذا القبيل، أو بحاجة إلى عملية جراحية، من الممكن أن يذهب هذا إلى رئاسة الوزراء أو للديوان الملكي يطلب إعفاء، يعطى الإعفاء ويحول إلى أحد المستشفيات الحكومية ويحصل عليها. إضافة إلى ذلك، فإن كل الأطفال تحت سن 15 سنة يتمتعون بتغطية صحية شاملة، كل الكبار فوق 60 سنة يتمتعون برعاية صحية شاملة مجانية.
رعاية صحية فقط في المستشفيات الحكومية التي تعاني من ضغط كبير. طيب، والتي تعاني من ضغط كبير، اسمح لي أستاذ زياد الزعبي، هناك مشكلة في القطاعات الصحية في العديد من البلدان العربية. تقريبا الرعاية الصحية هي حق ينص عليه الدستور، ولكنها على أرض الواقع هي غير موجودة بشكل عادل لجميع المواطنين. ما هي الأولويات برأيك؟ كيف يمكن ربما دعم هذا القطاع وتقديم خدمات متساوية وعادلة وتحفظ كرامة الناس في هذا القطاع؟
يعني هذا سؤال مهم جدا حقيقة، وتم مناقشته في أكثر من مؤتمر وندوة عبر السنة الماضية منذ أن أطلقت فكرة التغطية الصحية الشاملة. الآن تعلم جيدا أن الأردن مقصد للسياحة العلاجية، يعني إحنا يعالج عندنا ما لا يقل عن 100,000 مريض من الدول العربية، يعني زي اليمن، السودان، ليبيا، العراق، سوريا وكذا. هؤلاء الآن يعني نظرا لبعض المشاكل اللي صارت في هذه الدول في هناك قيود أمنية، فأصبحت المستشفيات في القطاع الخاص يعني تعاني من نقص في المرضى، وهذه استثمارات كبيرة جدا. الخطة الآن المطلوبة من الخبراء لموجهة للدولة بأن يكون هناك تعاون ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. يعني أنت ذهبت إلى القطاع العام واحتجت عملية وأنت مؤمن بالقطاع العام، يمكن إجراءها في القطاع الخاص على حساب الدولة، وبالتالي يكون هناك تعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص. أنت ذهبت إلى مركز رعاية صحية أولية، يعني عيادة طبيب عام في القطاع العام، ووجدت أن هناك اكتظاظ ورغبت في أن تذهب إلى القطاع الخاص، يتم التعاقد. هذه يعني الخطة تطبق إن شاء الله خلال السنوات القادمة، وتدفع نسبة بسيطة زي مثلا 10% أو 20%. يعني مثلا الآن كثير من موظفين القطاع العام عندما يرغب في إجراء العملية في القطاع الخاص وهو مؤمن لدى الدولة، من الممكن أن تغطي 70 أو 80% من كلفة هذه العملية في القطاع الخاص.
نعم، ولكن الدولة هي تؤمن فقط يعني الموظفين الحكوميين، وهذه ربما مشكلة أخرى. ياسر يكتب لنا يقول: القطاع الصحي تحول إلى قطاع تجاري خاص والدولة غير مكترثة لذلك. أريد أن أعود في الدقائق الأخيرة، ضايل معنا دقيقة أو دقيقتين، سيف البدر. سيف البدر، برأيك ما هي الخطوات الملحة التي يجب البدء بها لضمان أن لا يبقى الحق في الصحة مجرد نص دستوري بلا أثر؟
نعم، شكرا مرة أخرى سيد الكريم.
باختصار لو سمحت.
التمويل الكافي. احنا يوجد مصطلح احنا نسميه per capita expenditure، يعني الإنفاق على الصحة على عدد المواطنين. يعني المؤسف في بلداننا وفي العراق أيضا أنه النسبة متواضعة إذا ما قارناها ببلدان قريبة كدول الخليج أو بلدان العالم. فهذه النقطة رغم أنه الصحة أولوية للحكومة الحالية وهذا مثبت بالبرنامج الحكومي. النقطة الأخرى حسب تقديري وعملي مسؤول عن الإعلام والتوعية أعتقد أنه توجد مشكلة حقيقية في موضوع الثقافة والوعي الصحي. وأوضح مثال هو أزمة كورونا. كثير من التحديات الصحية هي سببها ضعف الوعي وضعف جانب الوقاية والكشف المبكر. كمثال احنا ما زلنا في العراق وكثير من البلدان المجاورة أكثر حالات سرطان الثدي نكتشفها في مرحلة متأخرة عندما يكون المرض قد انتشر ويكون العلاج أصعب وأكثر تكلفة واحتمالية النجاح تكون أقل، في حين لو كان عندنا نسبة توعية كافية راح نكتشفه في مرحلة مبكرة ويكون إجراء بسيط جدا عملية بسيطة وممكن السيدة والفتاة تكمل حياتها بشكل طبيعي. أيضا مثال آخر واضح سريعاً. جدا هو موضوع الثلاسيميا سيدي أو فقر دم البحر المتوسط، مع شديد الأسف موضوع الزواج المبكر خارج إطار المحكمة، يعني احنا نسميه زواج الشيخ أو السيد هاي ما تزال كثير من الشباب والشابات هم حاملين للصفة صفة الثلاسيميا ويتزوج من شابة أيضا بالعادة قريبة تكون بتعمة أو بتخالة، والنتيجة أنه أولادهم نسبة عالية منهم مصابين بالثلاسيميا الميجر أو الكبرى دون أن يعلم. فلو كان عندنا نسبة ثقافة ووعي صحي كافي على الأقل كان ما أقول منعناها، هذا حلم
طيب.
إن شاء الله نحققها، لكن أنه نحددها إلى حد بعيد. وهنا اسمح لي أن أختم بأساسية دوركم أنتم كإعلاميين وكوسائل إعلام حاضرة ولها جمهورها في العالم العربي. أتمنى منكم، مونت كارلو فعلت الكثير، لكن أتمنى أنه تهتمون أكثر بجانب التثقيف والتوعية الصحية وإيصال رسالة التثقيف والتوعية الصحية للمواطن العربي.
شكرا سيفا البدر مدير إعلام وزارة الصحة العراقية. تعليق أخير لعمر عبيد الطبيب والناشط في مجال الصحة من سوريا، ما هي الأولويات لإنقاذ الوضع الصحي في سوريا اليوم أستاذ عمر عبيد؟ دقيقة واحدة لو سمحت.
أظن فصل الخدمة الصحية عن أي توجهات سياسية، بمعنى رفع المستوى الخدمة الصحية بغض النظر عن توجه الحكومة السياسية، لأن هذا قطاع حيوي إذا سقط سيعني كارثة اجتماعية كبيرة جدا. تأمين ظروف جيدة لاستقطاب أطبائنا الذين في الخارج سيلعب دورا كبيرا في تحسين الواقع الصحي، والبنية التحتية التي يجب ترميمها بالاعتماد على الحكومة بالدرجة الأولى. ولا شك أن الأطباء الموجودين في الخارج مشروكين بهذا الهم ويجب أن يقوموا بدورهم.
شكرا شكرا دكتور عمر عبيد طبيب وناشط في مجال الصحة في سوريا، وجاء شكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شرف أبو شرف نقيب أطباء لبنان، سيف البدر مدير إعلام وزارة الصحة العراقية، وزياد الزعبي نقيب أطباء الأردن. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.
تخيل تصحى بيوم تلاقي الكون صار مختلف، أوروبا عم تتشتت والوطن العربي متحد. تخيل إني وعيت بلا خراف ستي، كان ما كنتش بعرف إنه فلسطين ملكي. تخيل فيش مشاكل والكل بس متصالح، المخلل طعمه عسل والتفاح طعمه مالح. تخيل نمت مبارح وصحيت باليوم اللي قبله، واليوم بنزل شغل من دون ما أكمله. تخيل إني فجأة صرت شخص مفيد، بدل ما أعمل سامبلز بحمل دامبلز وحديد. تخيل فيش أسامي أو فعل إلزامي، تخيل إني مش موجود ما كنتش بتنساني. تخيل ما في ليل والجو بس نهار، والناجح والراسب بس بلم صفار. تخيل فيش مصاري كان ما كنتش بطفر، تخيل ما في مغفر أو كل شي لونه أصفر. تخيل إنك فجأة تلاقي فتاة أحلامك، ويجي واحد بارد يسحب من عليك حرامك. تخيل إنه العالم على كبره ما بوسعنا، أو تصحى يوم تحس وجودك ما له معنى. بيفكروك بتنسى بتكمل حياتك عادي، أنا لو رجل آلي بكون بدي شد براغي، عندي عالم عايش فيه صار لسنين، عم بضحك على كل شي كأنه صار لي شي بالشارع وجه تاني بكتب زي تي في كل ما شوف حالي بالمراي بحكي له ايش فيه بعتت لي تعال حاسة حالي ضايجة قلت لها آسف عندي تركات مش خالصة بحكولي مخ شمال مش فاهميني منيح شغال أنا بكسر حالي لو بيوم كنت مثال الموسيقى لعبتي وفيها أنا بتسلى برمي كل كلمة عالبيت كأني لاعب سلة مش بحاجة تشلة من طفولتي سولو من جوا كتير مقسم كأنه بداخلي بلعب زورو فيش وقت لتنكد هون لازم تضل شغال وانت بتختك مرمي مش هتصنع أموال المعيشة صعبة بين كتير أشلاء وأنا بلزمني كتير ترحال العالم ملان أشياء